Thank you. Thank you. صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين حضرات المسلمين الفضل والمكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طيبة طيبة لحضراتنا لقاءكم في هذا اللقاء محور حديثنا في هذا البرنامج من هزة إلى الضفة خيط التصعيد وخريطة المواجهة بما تطورات متسارعة وتشابك المشهد الميداني والسياسي على مستوى الساحة الفلسطينية تبرز تساؤلات محورية تحدد اتجاه المرحلة كيف يؤثر التصعيد المتواصل على استقرار المشهد الإقليمي فرص نجاح المرحلة الثانية وسط العقبات الحالية المتزايدة وإلى أين تتجه خطط الاحتلال في غزة خلال خلال هذه التساؤلات تتضح ملامح المشهد الراهن ونمضي معكم الآن إلى مقدمة برنامج فلسطين اليوم وما تحمله من قراءة عامة تحية طيبة لكم المستمعين والمستمعات اتساع رقعة التصعيد الذي ينفذه الاحتلال في غزة وقطاع غطاء مالكي متواصل يقدم مؤشرا واضحا على اقتراب لحظة ارتداد هذه السياسات على أقصانها فنهج القوة والإجرام الذي يمضي فيه الاحتلال يراكم عوامل الانفجار الحتمي في وجهه يهدد بإشعال المنطقة بأكملها مع استمرار الاغتيالات والاقتحامات المنظمة إلى جانب التصعيد الواسع لعصابات المستوطنين في الضفة يبدو الاحتلال بعيدا عن تحقيق أهدافه يواصل الشعب الفلسطيني تمسكه بحقوقه الوطنية وحرصه على حماية أرضه وهويته ووجوده رغم كل أشكال البطش والتصعيد وفي غزة يزداد الغموض حول مستقبل المرحلة الثانية من اتفاق شرم الشيخ المرتبط بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت إطلاقنا ومماطلة الاحتلال العراقيل المتواصلة تعيق الانتقال من المرحلة الأولى شبه منتهية نحو المرحلة الثانية تبدو محاطة بالعقبات والموانع وخلال السلطة تتقاطع هذه المماطلة مع استمرار خروقات الاحتلال التي تقترب من 600 خطا وفق الإحصائيات الحكومية في القطاع إضافة إلى عدم تنفيذ الاحتلال مجمل تعهداته بالتوازي لم تفتح بعد مفاوضات المرحلة الثانية لوضع آليات التنفيذ رغم صدور قرار مجلس الأمن 2803 المؤيد للخطة الأمنية وتبرز عقبة تشكيل القوة الدولية كواحدة من أهم التحديات أمام المرحلة الثانية إلى جانب الممارسات الأمنية والميدانية للاحتلال وآليات انسحابه من اقتراب الاتفاق الموقع في 10 أكتوبر الماضي من دخول شهره الثاني تزايد المخاوف من السيناريوهات الخطط التي يعمل عليها الاحتلال والجانب الامريكي في غزة وفي مقدمتها سيناريو غزة الحمراء والخضراء القائم على اعادة اعمار المناطق التي ترتكز فيها قوات الاحتلال والتي باتت تسيطر على ما يقارب 55% من مساحة القطاع عن آخر التطورات على مستوى قطاع غزة في ظل مواصلة الاحتلال خرق وقف إطلاق النار وفانا الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية استمروا
تستمر الخروطات الإسرائيلية في مختلف مناطق قطاع غزة، خاصة فيما يعرف بوراء الخط الأحمر. هذه المرة جيش الاحتلال الإسرائيلي أطلق النار على المواطنين الفلسطينيين في حي الزيتون شرق مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد المواطن جلال عبيد 46 من العمر مقلع على أثرها إلى المشفى المعمداني. هذا المشفى وصله في ساعات الليل 2 من الشهداء و 15 جريحا في قصف مدفعي على منطقة السنافور في حي التفاح شرق مدينة غزة. جيش الاحتلال الإسرائيلي في الأيام الأخيرة وسع تقدمه في هذا الحي وبدأ يطلق النار على كل ما يقع إلى الشرق من شارع صلاح الدين. قدم كبير للقوات الاحتلال الإسرائيلي أجبر مئات العائلات الفلسطينية على مغادرة الحي، فيما تستمر قوات الاحتلال بنصف المنازل تحت الحي الشجاعية وداخل حي التفاح في مدينة غزة، وكذلك الأمر في بلدة نهلة شمال القطاع. في خان يونس جنوب قطاع غزة جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتفع 4 غارات جوية على جنوب شرق المدينة، وجنود أطلقوا النار على جنوب خان يونس ما أدى لإصابة مواطن فلسطيني واحد. كذلك يتواصل اليوم عملية الفحص عن جثامين جنود الاحتلال الإسرائيلي المفقودين في قطاع غزة، تبقى جثتان. واستأنفت أوامر السلال قدس الجناح العسكري لجهاد الإسلام بالتعاون مع القسام وبمساندة فرق من الصليب الأحمر هناك العمل في بلدة لاهية للبحث عن جثمان أحد جنود الاحتلال بعد أن قال جيش الاحتلال أن الجثة التي سلمت أمس لم تكن تعود لأحد جنوده، وبالتالي نحن نتحدث عن محاولة إغلاق هذا الملف الذي سيمهد بالتأكيد من الدخول للمرحلة الثانية من وقت إطلاق النار التي تماطل إسرائيل في الدخول إليها.
تحية طيبة للزميل سعيد بوريني على هذا المقطع الصوتي الذي استمعنا إليه من قطاع غزة. ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا الخبير في الشؤون الإسرائيلية دكتور وليد محمد علي في هذه اللحظات عبر الهاتف. تحية طيبة لكم دكتور، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا،
حياكم الله. كيف يؤثر التصعيد الأخير للاحتلال على الاستقرار الأمني والسياسي في غزة والضفة؟ ما انعكاساته على المنطقة بأكملها دكتور؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أعتقد أن الشعب الفلسطيني في الضفة وفي غزة يقوم بواجبه بما يستطيع وأكثر مما يستطيع إذا شئ، لكن من المفترض أن بات واضحا هذا الأمر أن العدو الصهيوني لا يستهدف إطلاقا فقط غزة والضفة الغربية، بل لا يستهدف كل الفلسطينيين، ويستهدف هذه الأمة كاملة، كل الدول العربية إذا شئت، وأيضا المحيط الإسلامي أقصد إيران وتركيا، العدو يستهدف كل هذا. وقد أعلن هذا صراحة، أعلن أنه يريد بناء إسرائيل الكبرى، أعلن أنه يريد إعادة بناء وصيانة الشرق الأوسط من جديد، حيث لا يكون هناك قوة ودولة لها قوة وسطوة إلا الكيان الصهيوني. وهذا الأمر من الواضح أنه ينسجم مع المخططات الأمريكية التي تسعى لتخفيف وجودها في المنطقة لمصلحة التحديات الاستراتيجية التي تواجهها في شرق آسيا بصراعها المقبل كما هو واضح مع الصين. إذا هي تريد أن توكل الكيان الصهيوني السيطرة على هذه المنطقة، وكل ما تلا ذلك جزاء. هي تريد السيطرة على فلسطين، تريد تصفية القضية الفلسطينية. القضية الفلسطينية أساسها وجوارها هي قضية اللاجئين. قطاع غزة 75% من سكانه لاجئين. الضفة الغربية لاحظ ماذا تفعل الآن، تتجه أساسا لتدمير المخيمات في الضفة الغربية وتريد تطهيرها لأنها تريد تصفية قضية فلسطين. هذا الأمر الآن سيفجر بالتأكيد موجة مقاومة شرسة، وهذا ما لاحظناه من تصاعد المقاومة في الضفة الغربية أو تلك المقاومة الإعجازية والانتحار منذ سنوات طويلة أكثر من عامين في وجه آلة القهر الصهيوني-أمريكية. إذا نحن الآن أمام فضولة فلسطينية، شجاعة فلسطينية، تضحية فلسطينية، وإثبات من هو محور المقاومة من قدر ظروفه وقدره ما يستطيع. لكن للأسف الشديد ما تبقى من دول عربية ففي أحسن الأحوال هي صامتة صمتا مريب، بينما بعضها ربما يشارك العدو بطريقة أو أخرى هذا المخطط الغريب العجيب، هذا المخطط الذي يستهدفه في داشن حتى تلك الدول التي طبعت مع العدو التي أقامت معه بخطوات عديدة نحو التطبيع وضربها وقصفها، وما جرى مع قطر في قطر خير دليل على ذلك أو لا يحدث السبب حتى من خدمه. لذلك نحن الآن مجبرين أن نعيد لمصلحتنا، لمصلحة أجيالنا القادمة، حتى لمصلحة تلك الدول التي طبعت مع هذا العدو الصهيوني، أن نعيد النظر بكل شيء، لأن هذا العدو لن يرحم أحد ولن يحترم أحد ولن يقدر أحد، هو عنده مخطط يريد السيطرة على كل شيء بحيث يحول إذا شئت من يستطيع من العرب والمسلمين إلى طائف بشري. يعني العدو الأمريكي الصهيوني لم يعد الآن يفكر بالسيطرة على مزيد من الأرض ولا بنهب المزيد من الثروات، بل السيطرة على كل شيء حتى الذات الإنسانية السيطرة عليها لتحويل هؤلاء إلى طائف بشري، قطع غيار بشري لمصلحة الشعب الله المختار البقية القويم. لا يحق لهم شيء إلا بقدر خدمتهم لشعب الله المختار، هكذا هم يفكرون. يجب ألا ننظر إلى تفكيرهم وكأنهم يفكرون بشكل إنساني عقلاني، هم لا يرون فينا بشر نستحق الحياة، نحن فقط أدوات يجب أن نكون في خدمتهم أو يجب ألا نكون موجودين فوق هذه الأرض.
طيب هنا يعني إلى أي مدى ينجح الشعب الفلسطيني في مواجهة هذا التصعيد وهذا المخطط، يعني الحفاظ على حقوقه الوطنية وأرضه وهويته رغم الحصار والممارسات القسرية دكتور؟
الشعب الفلسطيني يقوم بواجبه بلحمه الحي ويدافع ليس عن ذاته بل عن كل الأمة العربية والمسلمين، ليس فقط عن مقدسات العرب والمسلمين بل عن مستقبل العرب والمسلمين. هذا الكيان يريد أن يمتد كل شيء ويسيطر على كل شيء لدى العرب والمسلمين ليصبحوا جميعا في خدمته، أو كإما قتلى تحت الأرض أو في المنافي أو ليصبحوا في خدمة المشروع. دون ذلك لا مكان لأي عربي أو مسلم. إذا المطلوب الآن هو الدور عربي إسلامي في دعم هذه المقاومة البطولية لأبناء شعب فلسطين، ولنا فيما جرى في لبنان سابقا من وقوف على مدى سنوات إلى جانب المقاومة، ما قام به اليمن ولا زال يقوم به اليمن، الدعم الذي قدمته الجمهورية الإسلامية لقوى المقاومة وتصديها للعدو الصهيوني، كل هذا هو المطلوب، أن نكون معا ندافع عن ذاتنا، عن ذواتنا، أرضنا، عن مستقبلنا، عن عقيدتنا. هل تساءل البعض ماذا يعني أن يساق البعض ذوقا نحو ما يسمى اتفاقات أبرام؟ نحن كمسلمين نعترف بالديانات، نعترف بالمسيحية واليهودية. هل اليهودية، هل الديانة تعترف بنا كمسلمين كديانة لها حق ولها دور؟ تعترفون لا برسولنا ولا بالديانتنا. إذا المقصود من هذه الديانة الإبراهيمية إلغاء الدين الإسلامي، ليس فقط احتلال مقدساته، بل هذا الدين هم يعتقدوا أنه غير موجود، أنه غير دين حق.
دكتور وليد
لا يقول عنه.
هنا هنا يعني دور ما الدور دور المجتمع الدولي الولايات المتحدة تحديدا في دعم أو كبح سياسات الاحتلال؟ هل هناك جدوى من الضغوط أو القرارات الدولية؟ دكتور تسمع صوتي؟ نعم دكتور تسمعكم. نحن معكم ونسمع صوتكم. أود أن أتحدث عن دور المجتمع الدولي والولايات المتحدة طبعا تحديدا في دعم أو كبح سياسات الاحتلال. هل هناك جدوى من الضغوط أو القرارات الدولية التي نرى الاحتلال أنه يعني يستمر في خرق الاتفاقيات الموقعة رغم الضغوط الدولية وصدور قرارات مجلس الأمن المؤيدة لوقف إطلاق النار؟
في نفسه وجعله محاصرا جعله منقودا. لكن الولايات المتحدة هي التي تعرقل كل تلك القرارات. الولايات المتحدة لا يمكن تعتقد أنها قادرة على السيطرة على بلادنا واستغلال ثرواتها وموقعها في خدمة مخططاتها لبقاء السيطرة الكونية في يدها، وهي تعتقد أن الكيان الصهيوني هو الذي يقدم ذلك. يجب أن ننسى أيضا أن جزءا كبيرا من المؤسسات الأمريكية ووضعها الراهن هي تحت تسلط وابتزاز وهيمنة الحركة الصهيونية. لذلك الولايات المتحدة باتت وكأنها منفوذة هي والكيان الصهيوني والمجتمع الدولي. بالأمس اتخذت عدة قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة. ماذا الذي اعترض عليها؟ فقط الولايات المتحدة والكيان الصهيوني وبعض الجزر الصغيرة التي اعتقدها الولايات المتحدة استغلالا شكليا لتصمم معه الأمم المتحدة. إذا كل العالم متفق على إدانة ما تقوم به ما يقوم به الكيان الصهيوني وما تسهل الدورة التي تسهلها الولايات المتحدة. ما عدا الكيان والولايات لدرجة أن الولايات المتحدة لا تقع أن كانت تسيطر على الرأي العام العالمي كأنها منفوذة ومعسولة دولية. هذا أمر في غاية الأهمية. لكن الآن في ظل توازنات القوى وفي ظل فقدان الرسم العربي للأسف الشديد لا نستطيع الاستفادة كليا مما يجري. لكن المدى المطلوب القريب إن شاء الله والمدى المطلوب الأجيال الصاعدة كلها تقف إلى جانب الحق الفلسطيني. ولن تكون الولايات المتحدة بعد أي انتخابات قادمة كما هي الآن، لن تكون الإدارة الأمريكية القادمة كما هي الإدارة الآن. هذا يبدو واضحا ما جرى في الانتخابات الأخيرة سواء على مستوى بعض الولايات عمدة تلك الدول أو حكام بعض الولايات. هناك متغير شديد في العالم وفي الولايات المتحدة أيضا، وسببه الرئيسي هو هذا الصدور لأبناء الشعب الفلسطيني في غزة وهذه المقاومة الباردة التي تقوم بدورها في تعلية هذا الكيان مكشفة حقيقة.
وطبعا ما السيناريوهات المستقبلية لقطاع غزة؟ استمر هذا التصعيد المتواصل، وماذا عن دور المقاومة دكتور؟
هي تريد أن يكون مستقبل قطاع غزة مستقبلا فارغا من سكانه يقيم عليه ترامب التضحيه دي واستعدادا للمزيد من التضحيه من ابناء هذا القطاع. التضحيه بلغت درجه لا يمكن الارتقاء حتى العقل البشري لها. فعلا تضحيه مباركه من البارئ عز وجل الذي يدعمها ويحميها ويبارك. لكن هذا المخطط الصهيوني لا زال مزيدا من الدعم والتضحية والتضامن والتكافل بين أحرار أمتنا العربية من حد الأدنى، بين قوى المقاومة الرافضة للخضوع لهذا المشروع من حد الأدنى. وهزيمة هذا الكيان لن تعد ممكنة، لن تكون ممكنة في يوم من الأيام أكثر من الآن بعد الذي جرى في غزة. الكيان الذي خد الكثير من أوراقه، الكثير من منتجاته، لم يعد الجيش القادر على تحقيق ما يريد وهزيمة ما يريد. نعم هو قادر على التدمير، قادر على الإبادة، لكنه عاد تماما عن تحقيق الحروب أو تحقيق الإنجازات. هذا الكيان يترنح إلى شيء أيضا. كذلك مكانته الدولية، براءة الدولية التي كان قد أنجزها في السنوات الماضية لم يعد قائما، لم يعد هناك تأييدا دوليا للمشروع العنصري. انكشف هذا المشروع العنصري. الامر يتوقف على مدى تفاعل مكونات الامه العربيه والاسلاميه مع المقاومه الفلسطينيه ومع الشعب الفلسطيني.
تحية طيبة لكم الدكتور وليد محمد علي الخبير في الشؤون الإسرائيلية، كنت معنا في هذا اللقاء. شكرا جزيلا دكتور.
بارك الله فيك. شكرا.
تحياتي لكم مستمعينا الكرام من جديد، واهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا الخصوص اليوم. وطبعا سنواصل هذا اللقاء مع باقة من تقارير ورسائل المراسلين. لم تنهي حرب الإبادة الصهيونية إعادة النهوض والحياة على سكان قطاع غزة، رغم الدمار والحصار ومزيد في مدينة غزة. يواصل عدد من الشباب عملهم للحفاظ على صناعة باعتبارها جزء من الهوية الثقافية والتراث الوطني. وهذا وسط الظروف الاقتصادية الصعبة وغياب الموارد، حيث يفتقد هؤلاء الشباب مسؤولية جديدة لتأمين المواد الأولية واستمرار الجيش. تحول ورشهم الصغيرة إلى مساحات للصمود والإبداع تعيد للأهالي شيئا من روح حياتهم. كما يسعون لتطوير هذه الصناعة وإيصال منتجاتهم إلى الأسواق المحلية وأموال السوق. الزميل رأفة سعي
الأدوات المنزلية يعود الاهتمام إلى حرفة وراثية حديثة، صناعة الأواني الفخارية التي تتحول من موضوع تاريخي إلى ضرورة لتلبية احتياجات المنازل الصناعية.
قدرنا إن نعمة بديل لدى
الفلاتات.
ضد الخدش
مثل
غزاوي، نحن حالة
الاعتماد
قديم الصلاة، لا بلاستيك ولا حجاج ولا معدن.
ولا أي نوع من الأنواع هذه. الله تعالى لذلك الماء للطعام والأرض مثلا قاتل الهندسية زادت هذه من 15 إلى 30 إلى 40. ليش؟ لأنه لا في ثلاجة ولا في أي شيء إنه يغير من الماء. صار في استخدام البريد والناس زي ما أنت فاهم 90% من شعب غزة كله خير. أنا فيك جنبه عظم العحجة خلاص سبحان الله. البخار صديق للإنسان.
إحنا نبدأ نحطها في المية وندوبها تصير زي السائل طين مع مية ونسيبها من 10 إلى 15 يوم بمصول عبالنا ما هي بتجمد. وبتقدر تقول احنا بناخد منها عقدر ما احنا بنشتغل ونيجي من برا بنجيبها هان طين بنشتغلها هان وبنحطها ايش بنعملهم عمدان. بعد العمدان بنحطهم على الماكينة وبتقدر تشكل النوع اللي مطلوب منك في السوق.
حتى من طين الارض يثبت الغزيون قدرتهم على ايجاد البدائل. البخار الذي كان رمزا للتراب بات رمزا للصمود والتحدي.
تحية طيبة للجميع سعيدة عن تحكي الشاعرة زيان على سيرة الفتح التي عاشتها بعض المشاعر وتطرح من خلال كلمات مثيرة الألم الجمعي الذي يعيشه. حكايتها الخاصة تتقاطع مع حكايات 19,000 طفل بطريقة ذاتها معقدة قسوة ويكشف حجم المأساة التي تجربتها التي خطر الأمر الوجع وتوثق تفاصيل لحظات على الأشخاص إلى زميل مصطفى طرفة.
الذين غدوا دواوينا شعر نهضت من تحت الكامل حلمها زميل سعيد بوريني والتحرير
ويأتي اليوم الطبي في ظل تدهور الأوضاع الصحية في قطاع غزة بسبب الحرب الإسرائيلية وقتل أعداد كبيرة من الأطباء والعاملين في القطاع الصحي.
قائمة زادت قوية جدا يعني والمعارك المغلقة كان شيء ودي الناس الذين يحصلون إلى تحديدات الخارج وكانت مغلقة تكون لإيران حكومة الشعب وجمعيات بارك الله فيك ربنا الأخير. هذا شيء جميل.
الفلسطينيون وجهوا الشكر للشعب الإيراني الذي نفذ خلال الحرب جملة من الفعاليات التضامنية مع الاستمرار بتقديم الدعم المادي والإغاثي المتواصل ثم سلسلة العراقيل الإسرائيلية.
نشكر الشعب الإيراني ونطلب منه المساعدات لنا وقف جنبنا بكل حاجة وقف جنبنا وساعدنا بكل المساعدات وساعدنا إياه كلنا بكل المساعدات.
هذه منحة من إيران وإيران مش هي المرة الأولى ولا الآلاف
ولا تقف الحدود عائقا امام الجمهوريه الاسلاميه في ايران في طريق دعمها للشعب الفلسطيني لتاتي المساعدات الصحيه لتؤكد الموقف الثابت الداعم للشعب الفلسطيني.
تحية طيبة للزميل سعيد بوريني على هذا التقرير مستمعينا ومستمعاتي. نتابع معكم لقاءنا وهذا الخبر من الأقصى حيث في القدس المحتلة اقتحم مئات المستوطنين اليوم الأربعاء المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال. وفق مصادر مقدسية فإن المستوطنين اقتحموا المسجد ودنسوا باحاته على شكل مجموعات وأدوا طقوسا تلمودية في الجهة الشرقية من ساحات المسجد. وأشارت نفس المصادر أن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية وساروا في مسارات محددة مسبقا في باحاتها ولقوا شروحات حول الهيكل المسعود. هذا وشددت سلطات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية في شوارع القدس ومحيط البلدة القديمة وأبوابها لتأمين اقتحامات المستوطنين والتضييق على الأهالي وكذلك المصلحين. إلى الضفة الغربية مستمعين الأكارم المحتلة طبعا حيث شنت قوات الاحتلال الليلة الماضية وفجر اليوم الأربعاء عدوانا عسكريا واسعا مطار في أنحاء متفرقة من الضفة تضمنت اقتحامات لمدن وبلدات ومخيمات عديدة أسفرت عن موجة جديدة من الاعتقالات والمداهمات لمنازل المواطنين. تركزت أبرز الاقتحامات والاعتقالات في شمال وجنوب الضفة الغربية ففي جنين شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة النطاق خلال عدوانها المستمر على بلدة قباطية جنوب، طالت اعتقال عشرات المواطنين من منازلهم وتحويلهم للتحقيق في التكنات العسكرية داخل البلدة. كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة سيال الحارثية غرب المدينة وبلدة بير الباشا وقرية عنزة ومركز جنوب مركة جنوب جنين. وخلال اقتحام قرية عنزة اعتقلت القوات الشيخ إبراهيم عمور عقب مداهمة منزل. هذا وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أطلقت النار أو قنابل عنارة في أجواء مخيم طول كارم شمال الضفة الغربية، كذلك في أجواء بلدة عقابة شمال طوباس في إطار تغطيتها لحركة قواتها المنتشرة. وانسحبت قوات الاحتلال الليلة الماضية مستمعينا الكرام من مدينة طوباس وبلدة عقابة شمالا بعد عدوان عسكري لثلاثة أيام على التوالي في اقتحام واسع للمرة الثانية خلال أسبوع. وامتدت الاقتحامات إلى نابلس حيث اقتحمت قوات الاحتلال المدينة وخصوصا حي المخبية ومخيم العين غربي المدينة، واعتقلت الشاب ساهر حمدان من حي المخبية. وفي سلفيت واصلت القوات اقتحامها لبلدة الزاوية غرب المدينة، واقتحمت أيضا بلدة قراوة قراوة بني حسان غرب سلفيت. كما طالت الاقتحامات مدينة كبيرة ورام الله وأنفذت عمليات مداهمة في عدد من المنازل. وفي جنوب الضفة شهدت مدينة بيت لحم وبلدة بيت جالة جنوبية الضفة اقتحامات متفرقة لقوات الاحتلال، بالإضافة إلى مخيم عقبة جبر في مدينة أريحة حيث داهمت القوات منزل الأسير المحرر يحيى المقيطي. وشهدت بلدات الخليل تركيزا كبيرا حيث اقتحمت قوات الاحتلال بلدة الصوليب شمال المدينة وشنت فيها حملة دهم واعتقالات واسعة النطاق وأجرت تحقيقات ميدانية مكثفة وداهمت عددا من منازل المواطنين. كما واقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت أمر شمال الخليل وداهمت عدة منازل فيها. نبقى مستمعينا الكرام في الضفة الغربية حيث كشفت صحيفتها أريتس عن مشروع جدار فصل جديد يقيه جيش الاحتلال ضمن عمق الأغوار يقطع التواصل بين القرى الفلسطينية وأراضيها وسط أوامر هدم ومصادرة لمساحات واسعة ضمن مشروع عسكري يعرف بالخيط القرمزي. الزميلة ماجدة مشلاوي والتقريرات.
في ظل التصعيد العسكري الصهيوني في الضفة الغربية والاعتداءات المتكررة للمستوطنين على ممتلكات الفلسطينيين وأراضيهم الزراعية، تتجه الأنظار إلى الأغوار الشمالية حيث يعمل جيش الاحتلال على إقامة جدار فصل رهيب في عمق المنطقة على مسافة لا تقل عن 12 كيلومترا قرب الحدود الأردنية، في خطوة ستؤدي إلى عزل الشعب الفلسطيني عن أراضيها الزراعية وقطع التواصل بينها وفق النموذج المشابه لجدار الفصل في الضفة الغربية المحتلة. صحيفة أريتس قالت إن المشروع الذي يشمل مراحل متقدمة من التنفيذ يتضمن إنشاء مقطع يصل إلى 22 كيلومترا وعرضه 50 مترا في شمال الأغوار، فيما تخطط قوات الاحتلال لهدم جميع المنشآت البنى التحتية الواقعة على مسار الجدار، فيما تشهد منازل وحدائق وبيوت فلسطينية ومساكن وأراضي مدنية عبارة ومناطق زراعية. وقالت الصحيفة أن هذا الجيش يعرف باعتبار المقطع من المشروع الكامل للفصل وعزل الفلسطينيين في منطقة الأغوار، ويشمل المقطع من الأقصر تصرفا لتجمع الخليل قبل الكنوزة، وهي مشروع يتعرض على نحو 4 مليون ويتم تشغيل فلسطينيا يعتمدون على تجربة آلاف رؤوس الأغنام. وأشارت تقول إلى وثائق صادرة في أغسطس أغسطس الماضي وموقعة من قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال تفيد بأن جدار الفصل الجديد هو جزء من مشروع عسكري يسمى الخيط القرمزي. وبحسب الوثيقة فإن الجدار الحائط سيكون طريقا للدوليات يربطه حاجز طبيعي في بعض المواقع وسواحل ترابية وقنوات في مواقع أخرى. وقالت الوثيقة إن عرض الطريق الأمني سيكون 10 أمتار يضاف إليها 20 مترا كمناطق أمان على جانبي المسار. وبالمناسبة كشف تقرير نشره موقع واينت التابع لصحيفة إذاعات أحمر أن مسؤولين الصهاينة من المنطقة المزيدة شمران الإقليمي وبلدية مدينة رش معين الواقعة في المنطقة الوسطى أطلقوا مبادرة مشتركة لإنشاء مدينة نظامية جديدة في الضفة الغربية تحت اسم رش معين الشرقية. وأوضح التقرير أن المدينة الجديدة ستقام على أراضي حكومية تسمى متابعات السامية الغربية في القسم الشمالي للضفة الغربية وتستوعب أكثر من استولت 19 بؤرة صيدلية جديدة الشهر الماضي ضد الفرد الأمريكي، فيما استولى الاحتلال على 2800 جنون من أراضي المواطنين في مناطق متفرقة في الضفة الغربية المحتلة.
طيبة للزميلة ماجدة مشتاوي على هذا التقرير. تابع الإعلام العبري لاهتمام الجزائري المسلمين الكرام في صعود الخلاف المحتل بين المستوطنين الذين دمرت منازلهم خلال الحرب مع إيران، وبين حكومة الاحتلال التي يحملونها مسؤولية التباطؤ في إعادة تهديم تلك المنازل. مشهد يعكس حجم الارتباك الداخلي الذي حدث في الحرب وتداعياتها المستمرة حتى إلى الزميل طلال ماجدة.
تتظاهر اليوم بعد آخر آثار الضربات الإيرانية على مدن خلال الحرب 12 يوما، جهود حثيثة يبذلها قدم الإحتلال لإنكار الخسائر وأثارها، وتلحظها مشاهد دمار كبير في تل أبيب والمدن المحافية، وصرخات المستوطنين أصحاب الممتلكات المدمرة ولكن لم ترمى بعد. يا تحت عنوان بعد 5 أشهر من الحرب مع إيران، لماذا لا تزال أعمال ترميم المباني المتضررة متوقفة؟ سألت صحيفة يدعوها الكنوخ الأمريكية عن سبب توقف أعمال الترميم للمباني السكنية التي تضررت من الصواريخ الإيرانية. تتكشف مشكلة كبيرة تتهدد عودة المستوطنين إلى منازلهم. خلاف مستعر بين المتعهدين وحكومة الاحتلال. علقوا بتمويل الأعمال والترميم. يقول أحد المطورين في مقابلة الصحيفة: تذهب إلى الموقع لتفحص الأضرار وتعطي عرض سعر، ثم يطلبك المعلم لأنك في فتاة راهبة. وتشير الحكومة الإيرانية في مطورين تجريب بحسب إدارة أحرانوت إلى أن مقيدي ضريبة الأملاك في صندوق الضرائب يؤخرون الموافقة على عروض الأسعار، ما يكون دون بدء العمل، وأن قانون ترميم أضرار الحرب عارض قيمات كارثة لم يحدد دور الترميم إلا عن حولها. إهمال يشعر به المستوطنون الذين يشترون الفنادق وأصبحوا عبء مضاعفا على ميزانية كيانها. وتهتم صحيفة يدعو أحرانوت مقالها بأنه في ظل مماطلة دولة الاحتلال وفي ظل بحث مستمر على اليد العاملة، لأن العديد من المطورين وصلوا إلى الحد الأقصى من قدراتهم، قرر التوقف عن دخول منازل المستوطنين بسبب اليأس الكامل من أداء حكومتهم في هذا المكان.
إلى هنا نصل وإياكم مستمعينا الكرام إلى ختام برنامج فلسطين اليوم. نقول: يظل تصعيد الاحتلال في غزة والضفة واسعا يكسر على كل المستويات، مهددا الاستقرار ورافعا التحديات أمام الشعب الفلسطيني ومجتمع الشريعة على كل مستوى. تظل تساؤلات الطائفة والمواقف تحتاج إلى وضوح وقرار حاسم، بينما يواصل الفلسطينيون صمودهم في مواجهة. شكرا لوفائكم في هذه المتابعة إلى برنامجنا اليوم.
السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله. سعد العبدالله في نشرة خبرية مباشرة واشتعوا هذا عن عبد الرئيس. سفراء إيران وروسيا والصين والأمم المتحدة يؤكدون أن جميع أحكام القرار 2231 قد انتهت. شهداء وجرحى ونسل للمباني باستمرار طرقات الاحتلال بعدة مناطق في قطاع غزة. والصين تعلن معارضتها لأي تدخل في الخارجية في الشؤون الداخلية لفنزويلا تحت أي ذريعة. يسعد مساء أعزائي الكرام وإليكم الآن تفاصيل النشرة. وصف قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها بأنها إنسانة مزدانة بالصفات السامية في جميع المجالات. وشرح سماحة القائد إلى الاستقبال صباح اليوم حجدا وفيرا من السيدات والفتيات من مختلف أنحاء البلاد رؤية الإسلام لكرامة المرأة وحقوقها في المنزل والمجتمع، مبينا ما يجب فعله وما لا يجب في تعامل الرجل مع زوجته في مختلف المجالات. وقال إن المرأة ليست ربة بيت بل مديرته ورئيسه. أكد سفراء إيران وروسيا والصين الأمم المتحدة في رسالة مشتركة لرئيس مجلس الأمن الأمين العام الأمم المتحدة أنه بعد انتهاء مهلة قرار مجلس الأمن 2231 بشأن إيران فإن جميع أحكام هذا القرار قد انتهت، وذلك ردا على رسالة مندوبي فرنسا وألمانيا وبريطانيا الأمم المتحدة والتي طلبوا فيها تجعيد آلية الزناد ضد إيران. وأكدت الرسالة أن الانسحاب الأحادي الأمريكي من الاتفاق النووي أثر بشكل جذري في إضعاف قرار مجلس الأمن وعلى آلية تفعيل آلية الزناد، لافتة إلى أنه لم يعد من الممكن تنفيذها فيما دعت الجميع للسعي لإيجاد حل سياسي قائم على الحوار ومبادئ الاحترام المتبادل. صرح قائد مناورات سهند 2025 المشتركة لمكافحة الإرهاب بأن الفرق العملياتية لإيران وبيلاروسيا وأوزبكستان بدأت تنفيذ عمليات تكتيكية مشتركة لمكافحة الإرهاب. وقال العميد نوشاد أبداري على هامش انطلاق المناورات إن هذه المناورات فرصة لتبادل الخبرات العملياتية وتحسين التنسيق.